الفيلم الإسرائيلي عدم حجم المنبر لفحص بين نظام غزة ومصر. يوم نظام عادل تسليم خمس بقية جفاهم إلى أصدقائهم وأشار لهم ولدي إلى أن الشرطة الحيلة قررت تقليص المصاهدات الإنسانية للعظام بشكل كبير بناء على توصيات أجهزة الأمنية. وكانت المقاومة الفلسطينية سلمت الشليب الأحمر أربع جثة في الصومية التزاما بالاتفاق فيما ضم جيش الحيلة أن لدى حماس معلومات أن الهنية من الأسرى المأسى وفي هذا السياق نقلة الصحيفة اليوم أفرنت الهنية عن تسجيل الصومية على عدم جهوز الجثة من المحتجزين ربما يؤدي إلى إفشال الاهتمام. أفادت مصادر لبنانية بإصابة شخص جراء غارة مشتتة مسيرة من الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مكتبة في منطقة الواقعة بين وادي الديان ويعني في الجنوب الديان. وأكدت قيادة الجيش اللبناني أن كان الاحتلال يتوازى الاعتداءات الفلسطينية للمنتديات والمنشآت الفلسطينية. إيران تدين استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وتدعو الدول الضالة إلى سبعة شهداء جراء استمرار حرب جيش الاحتلال وقت إطلاق النار في قطاع غزة. الاحتلال يقرر عدم فتح معبر رفح وإقالة صوتية للاستعدادات للقطاع We'll be right back.
واتساب مفر 09 9 3 7 9 4 4 3. وموقع إذاعة بحرين العربية Arabic Radio .ir. وعلى تليجرام @Arabic Radio.ir. طيب أحبتي لنقل بكتبة حول الموضوع وبعد ذلك نعود إليه.
تفرد خصوصا الأسئلة عن الأسئلة ومساعد على من تناول الألياف الغذائية بالنسبة لمرضى السكري وبمعدل أكبر من الذي يتناوله الأشخاص الأصحاء، إذ يسهم ذلك في تحسين عملية التمثيل الغذائي للسكر. ولذلك دعت الجمعية لتناول 40 غراما من الألياف الغذائية يوميا بدلا من المعدل اليومي الذي يوصى به الأصحاء وهو 30 غراما فقط. أضافت الجمعية أن الفوائد الناتجة عن الإكثار من الألياف الغذائية لا تعود فقط على مرضى السكري، إنما يستفيد منها أيضا الأشخاص الأصحاء، إذ تمكنهم وقاية أنفسهم بذلك من الإصابة بالسكري النوع الثاني. كما تساعد الألياف على تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم إلى جانب تحسين عملية الهضم. We'll be right back.
بعض الكبار العمر. النوع الأول سبب جهاز المناعة. جهاز المناعة داخل جسم خلايا المناعة، هاي الخلايا اللي تخرج من الأنسولين وفي ضمن هذه الخلايا. إذا من إما ينقطع هذا الأنسولين بشكل كلي أو تقريبي، ولهذا نرى ظهور هذه السكري أن الأطفال والمراهقين أكثر من وعي وتقدم في الطلب إن شاء الله. إنه هو سوف يظهر عند البالغين أيضا، يعني عند كبار العمر بعد استعمال الأطفال. ويحتاج المريض لهذه النوع من النوع من السكري طبعا أكيد إلى ناشئين في كل فترة من الحياة، لأن الجسم لا يحتاج لا يستطيع أن يعزو كذلك إذا أكل فيسجد بنسبة فقط قليلة. أعراض تظهر طبعا بسرعة عند الطفولة هي الأعراض العطش، التبول، الكرار، فقدان الوزن، التعب الشديد. وهذه ما نراه نتيجة عدم التنفس. أما النوع الثاني وهو ما يهمنا في هذا البرنامج هو أن البكتيريا ينتج الأنسولين ولكن خلايا الجسم لا تنتج بشكل جيد لهذا، وهذا ما نسميه بمقاومة الأنسولين. طبعا مع مرور الوقت ونتيجة يعني محاولة البكتيريات في إفراز الأنسولين أكبر انتشار في الجسم، طبعا أكيد قد قدرت البكتيريات على تعويض الجسم لإفراز الأنسولين، وبالنتيجة سوف يحتاج هذا المريض أيضا مستقبليا إلى الأنسولين. هذا النوع من المرض يظهر أكثر وأكثر مرارة بعد عمر الأربعين، وخصوصا عند الأشخاص الذين يصابون بوزن زائد أو الذين لا يمارسون الرياضة بشكل كبير. في البداية طبعا نستطيع السيطرة عليه أيضا من خلال نشاط التسميم، خلال الاعتناء بالتوازن الغذائي، من خلال استعمال الأدوية، وممكن أحيانا بعد استعمال الأنسولين. إذا في هذا النوع الجسم لديه الأنسولين وحتى بشكل أكثر من الحالة العادية في بداية المرض، ولكن لا يستجيب الأنسولين. النوع الأول في شرح أكثر مهمة في تاريخ عائد، يعني لدي أصاب من هذا المرض نرى مدى أطفال العائلة منهم المصابين، أو نرى الأطفال المصابين أطفال مناعية أخرى، يعني مثلا أطفال المصاب الغدة الدرقية المناعية ممكن أن يكون معرض للإصابة بالسكري النوع الأول. النوع الثاني وهو سوف تصيب الشخص بالعصبية الكثيرة. كذلك إذا أكل مثلا الشخص المكسرات المالحة اللحاف أيضا سوف يصاب بالعصبية الكثيرة. كذلك استعمال الأدوية بعض الأدوية مثلا الأدوية المدرية أقل كذلك إذا كان الشخص عاقل زيادة نشاط الغدة الدرقية، بما أن الغدة الدرقية تعادل نسبة الأيض أو نسب داخل الجسم، فإذا كان هناك مرض في نشاط هذه الغدة أيضا يصاب الشخص بالعقل. كذلك إذا كان يصاب بمشاكل في الغدة الدرقية، يصاب بالنوع مرض السكر المقال له مرض السكر الكاذب. هذا السكر أيضا هو ليس نتيجة الإنسولين طبعا، مشكلة الكلى. هذا النوع من السكر أيضا يسبب فقدان كميات كبيرة من الماء، وهو أيضا يسبب جفاف الفم. كذلك إذا كان الشخص عاقل قلة إفراز الذئاب، وهذا ما يقابله كثير من الأشخاص المنتجين الكبيرين العمر، أيضا هذا الشخص سوف يصاب بالعقل. والصمة والالتهابات المزمنة أيضا ممكن، خاصة التهابات المسالك البولية أيضا سوف يصيب الشخص بالعقل. العطش هو عرض وليس علامة السكر، لا تخف أيها الأخ العزيز، ولكن عليك إجراء فحص للتأكد من كل هذه الحالات.
طبعا بالنسبة لهذه التوصيات، التوصيات التي ذكرتها يعني في غاية الأهمية، ونريد أن ننتقل إلى شاركنا قوبة من الماء، يعني قبل أن نذهب إلى مكان التحليل، إذا شاركنا قدر من الماء أو قوبة من الماء عند الاستيقاظ صباحا، ثم نصل الغذائية المناسبة والخاصة في جميع الفئات العمرية. بالنسبة للأم الحاملة
سؤال مهم جدا، لأن أبوه بقية عائلتهم في مرض الذكر يكون بالخوف من أنه هل سنستطيع نحن أن نأكل، ولهذا أختي العزيزة طبعا أكيد وجود مرض الذكر في العائلة يزيد من احتمال الفصل الطاغوت بالسكر، ولكن هذا الأمر ليس من الوقاية طبعا بشكل كبير على شكل الحياة الصحية، نمط الحياة الصحية، وهو طبعا أهم شيء وأهم أي دواء في هذه المرحلة، يعني بحيث نرى اتباع نظام صحي موازن من المسائل
على انتظام، يعني ان اثبت الخطوط ان 80%
مثلا ركوب الدراجات او السباحه او اذا كانت تطلب المواصلات ومثلا مجبور على الجلوس لمده فتره طويله عليه ان يقوم بعد كل ساعه من الجلوس للمشي لمده ومن ثم يجلس مره ثانيه. المسألة الثالثة هي التحافظ على الوزن الصحي له، لأن الوزن أيضا أساسي. إذا شخص كان مصاب يعني اضطراب الوزن، فإذا تبع بشكل خاص وفقد وزنه إلى حوالي
وطبعا الرياضة التي يقرب الشخص فيها لإدهان كبير، بما أنه خلال هذه الفترة يحتاج، يعني خلال فترة الرياضة يحتاج الجسم إلى الطاقة الحرارية، وهذه الطاقة يكتسبها الشخص عن طريق دخول الجلوكوز إلى الدم يعني وإلى العضلات. إذا ممكن أن يصاب الشخص المصاب بمرض السكري عند ممارسة الرياضة الشديدة بالتعب الشديد، لأنه لا يستطيع استعمال الجلوكوز بشكل صحيح داخل العضلات، ولا يستطيع الجلوكوز أن يدخل العضلات بشكل كافي.
لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم عيوني، أنا شباب أهالي إيلان، أنا عندي طفلة عمرها 3 سنوات وايد حب تاكل يعني حلويات وشوكولات وحامض حدود من الشغلات وايد حبها، وايد خاف عليها على ميد يعني مرض السكري، بس ما نعرف شلون حتى لا تنتهي ولا تتأذى. ويا لما كان عمرها 3 سنوات ما نعرف شلون يعني نحذرها من هذا الشيء، إذا أكو إرشادات أو شيء نفرح ونشكر من أستاذة الدكتورة عاملة النقاش إنه تعطيه معلومات على هذا الشيء، أو شكرا ودايمين.
شكرا جزيلا مشاركة معنا.
نعم طبعا أكيد الأطفال أكثرهم يحبون الحلويات، طبعا هذا أمر طبيعي وخاصة بالنسبة لهذا العمر، وكما ذكرنا في البرامج السابقة هذا الأمر يحتاج إلى تنظيم، لا يحتاج إلى منع بال، لأنه المنع التام سوف طبعا يحرض الطفل على أنه يلتجئ إلى هذه الشوكولاتة أكثر. طبعا الإكثار الأكيد من تناول السكريات هو بشكل مباشر لا يسبب السكري، ولكن يسبب السمنة، وهذه هي السمنة الأمر المهم التي سوف تعرض الشخص للإصابة بالسكري في المستقبل. ولهذا علينا أن ننصح هذه العديدة بنصائح لكي تحاول أن تستبدل استعمال هذه الحلويات بأشياء أخرى. المسألة الأولى عليها تضبط الكمية لا الطعام، يعني ماذا؟ يعني أن لا تمنع الطفل كما قلنا من الكام من الحلويات، لكن تعطيه كميات صغيرة وفي أوقات محددة، يعني أن نقول للطفل مرة أو مرتين في الأسبوع مثلا، هذا لكي لا يشعر طبعا الطفل بالحرمان. المسألة الثانية هي أن نستبدل طبعا السكريات المصنعة أو الحلويات ببدائل طبيعية، بدلا يعني ما مثلا ماذا مثلا نقدم الفواكه الطازجة، مثلا الحلوى مثل الموز مثل المانجو بكميات صغيرة مغلوطة مع الأشياء الأخرى والعطائر والعصير لها، لكي تعود الطفل على احتياجه من الحلويات، أو مثلا أن نعطيه العصير الطازج الطبيعي بدل مثلا عن العطائر الجائزة. المسألة الثالثة هي أن نحذر من السكر الخفيف. ماذا هو السكر الخفيف؟ كما قلت هو مثلا التين أو التوت الذي يستعمل مثلا مجفف بكثرة عند المصابين بمرض السكر، أو مثلا ما يستعملوا مثلا الأشخاص الذين يريدون الحنية ما يسمى كإفطار ما يسمى بالكورن فليكس أيضا، أو البسكويت المخصص للأطفال أيضا، أنواع منها فيها كثير من السكريات. هذه السكريات وهي سكريات طبعا مخفية ولكن مع الأسف تحتوي على الكمية الكبيرة من السكر وسوف تصيب الشخص بالسمنة.
نعم.
إذن علينا أن نقرأ ما تحتوي على كل من المواد الغذائية على العبوة التي هي فيه وقبل استعمالها. المسألة الأخرى أن إذا استعمل السكر الشخص الطفل الحلويات علينا أن نشرب الطفل بدنيا، يعني إن الأطفال
بسم الله الرحمن الرحيم جران ووريدنكو السلام عليكم
بشكل طبيعي
دار جران دي إيران دي إسلامي جمهورية
خارج الخارج كركوب الدراجة كالسباحة بدل أن يستشون خلف الشاشة في التلفزيون أو الموبايلات بشكل
مشكل. يعني أن يصحح نمط الحياة لدى الأطفال ولدى الكبار أيضا. دكتورة عبرا بما يسمح لي أن أجري بعض الأسئلة بالنسبة للمضاعفات التي قد تحدث عند إهمال العلاج أو عند التأخير في التشخيص، وأيضا يعني أمر آخر مهم للغاية، نرى أن العصبية
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پارکستان دغه د علي عمران دی لا دو سلو پخصه ختم څخه پر دو سلو اتصال ختم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي
او من دور الاوریه الدوميه ولهذا نرى ان هؤلاء الاشخاص يصابون أكثر بجلطات أو قصور القلب أو السكتة الدماغية أو ارتفاع ضغط الدم أو زيادة الكوليسترول. المضاعف أو المشكلة الأخرى التي تصاب بها الأشخاص هي مشاكل الكلية. مشاكل الكلية السكر طبعا يضرر الفلاتر الصغيرة الموجودة داخل الكلية، ولهذا الكلية تبدأ بفقدان وظيفتها وتؤدي إلى الفشل الكلي. والمسألة الثالثة هي مشاكل العين. نرى هناك المصابين بالسكر اعتلال الشبكية. كما قلنا أن السكر تؤثر على الأوعية الدموية، منها من هذه الأوعية هي الأوعية الدموية الشبكية، وهذا سبب تشوش الرؤية في الشبكية وحتى في الحالات المتقدمة أيضا إصابة الأعصاب بالأعصاب تلف الأعصاب نتيجة أيضا السكر في العروق وكذلك يصابون بضعف من إحساس بالألم أو الحرارة ولهذا هم يصابون بضعف بالقدم أكثر بالحالات وكذلك طرحة بالقدم وزنة وعائلات السكيب للعلاج وكذلك هؤلاء الأشخاص يصابون أيضا بمشاكل في الجلد وبالعدوى لأن الأكثر عرضة للعدوى خاصة للعدوى الفطرية يعني الفطريات والبكتيريائية، ويكون هناك التئام الجوع عندهم بطيء جدا أو لا تلتئم. إذا ارتفاع السكر الشديد يؤدي حتى أحيانا إلى الغيبوبة أو حتى الوفاة إذا لم يعالج بشكل مباشر.
لدي وراندي دير راسي بيغمبران دير شبدي في فرق خداي إيمان لرنكي غنش مير كسان ورطرة ملغري شوال
دكتورة آمنة لو سمحت لنا
ورطرة جنب وكر أو شو وجل شوال
لمستمعين الكرام حول الوقاية في التعامل مع مرض السكري رماتي
نشوال كدا خداي فلارا كيفري راتلل نا نا توانا شوال
على ما يبدو فقدنا اتصالنا بضيفتنا. على العموم نشكرها الدكتورة آمنة النقاش كانت معنا عبر الهاتف من العاصمة الإيرانية. استضفناها في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، وتناولنا موضوع الوقاية والتعامل مع مرض السكر. دائما وأبدا نتمنى لكم الصحة والعافية ودمتم في الرعاية الإلهية.
دے عملا خدای اغویتا دے دنیا ثواب ہم ورکر او دے غرائی دہا جہان ثواب ہم ورکر خدای ہم دقا شانتا نیک عمل خلق فخوی.
الحادية عشرة الضحى من العاصمة بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام
عليكم ورحمة الله. أنا محبوبة صالح.
ده إيران الإسلامي جمهورية الخارجية وزير ويل دونالد ترامب يا دسولة أو يا هم ده جنگ ولسمشر كي دلش روسي ده افغانستان و پاکستان حکومتنا زم او رغند خبرات رو تا
ايران تو دين و استمرار الهجمات الاسرائيلية على
غزة و يونسكو سندون و پاساس علاق سا جمعات لهم سلام و نام سلام و نام بيا همرا گردو ده بور سرد نور خبرات تفسيطة لأي بي بلشان
سبعة و شهداء جرد استمرار خرق الجيش الاحتلال وقت اطلاق النار في قطاع غزة.
دائران تصدر جنبا بين مزار وزير في السماحة من قبل المعادة الإنسانية رمضة كتاب لكل دين سنكتا مكولي شيء دائران ملاس دزيت سانغا يعني سولا لدى سيشاسرا عرمضة كنيشي سلومة تشتيمة كي دائران كي دائران كي دائران
اسفل
او ميتا سيشاتو كو بمبارا وكي دائران يا دسولي او يا جګړه ولسمه یو وخت وړاندې کېدونه نشي درلودلې. زموږ خبریا د ګانځو کول راپور راکړې د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر سید عباس راچی په هم سه شنبه ورځې د ډونالډ ټرمپ د ایراني ضد څرګندونو په ځواب کې په کنس او شرم الشیخ غونډو کې کړي دي. په خپل ایکس اکاونټ کې پر دې اړه یو پیغام باسیرا چې په دغه پیغام کې ویلي دی او په بشپړه توګه څرګنده شوی چې د متحده ایالاتو ولسمشر د ناسمو معلوماتو تر اغېز لاندې دی چې د ایران پولیس د ټیمي پروګرام یې کم سا کال پروفیسر لیکي د وسلو په جوړولو په درشل کې بحث دی.